أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآيات الثلاث تنقل شطرا من حياة سليمان النبي سلام الله عليه، والظاهر أن الفعل المقدر وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وقلنا أمس أن المراد أنه كان ينتقل بواسطة الريح مسافة كان الإنسان في ذلك الوقت بالوسائل العادية يمشي فيها شهرا، فهو كان يمشي تلك المسافة، يعني يتخطى تلك المسافة في غدو، يعني من الصباح إلى الظهر، والرواح يعني الرجوع، وهو المسير مساء من الظهر إلى المغرب، كان يعود في نفس المسافة. الظاهر أن هذا المعنى هو المراد، يعني واضح تقريبا مو ظاهر. فهذا من نعم الله على سليمان الذي كان سخر له الريح، وورد ذلك أيضا في سورة صاد وفي سورة الأنبياء. وأسلنا له عين القطر، وقلنا أيضا أن الظاهر أن المراد بذلك الإسالة بصورة إعجاز، مو أنه علمه الله كيفية إذابة النحاس مثلا، لأن هذا شيء على الظاهر أنه كان متقدما جدا. فإذا هذا شيء أوتيه سليمان بصورة خارقة للعادة، عين من النحاس ذائبة يمكنه أن يستفيد منه في شتى يعني الحاجات في ذلك الزمان طبعا. والأمر الآخر تسخير الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه، من طبعا للتبعيض، يعني بعض الجن، لأن هناك بعض النظريات أو التصورات أن كل الجن كانوا تحت تسخيره. الآية تقول ومن الجن، كما أنه في سورة صاد أعتقد ومن الشياطين كل بناء وغواص، يعني بعض من الجن كانوا تحت تسخيره. يعملون بين يديه، والظاهر من آيتي سورة الأنبياء وسورة صاد أن هؤلاء الجن كانوا من شرار الجن شياطين، وإن كان التعبير في هذه الآية بالجن، ولكن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد عبر عنهم بالشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، وفي هذه في سورة صاد، وفي سورة الأنبياء أيضا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. والشيطان من الشطن وهو الشر، يعني الشرور من الجن، وإن كان أيضا يقال لبعض الأشرار من الإنس أيضا شياطين، هذا من باب يعني مجاز، وإلا الشيطان يقال لشرار الجن عادة. فإذن هؤلاء كانوا من شرار الجن، ولابد أن يكون كذلك، لأنه لا موجب لأن يستعبد المؤمنون من الجن ويعذبون بهذه الكيفية، لأن من الجن مسلمون ومؤمنون كما ورد في القرآن في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فإذا هؤلاء كانوا من الكافرين ومن شرار الجن. والجن يقال لهم جن باعتبار سترهم، الجن يعني الشيء المستور. فكان بعض هؤلاء يعملون بين يديه، بين يديه يعني في حضوره، كان هو يشرف عليهم وهم يعملون. ماذا كانوا يعملون؟ تذكر هذه الآية أنهم كانوا يبنون له محاريب، والمحاريب جمع محراب، يقال لصدر المجلس صدر البيت المحراب، ومن هذا الباب قيل لمحل الإمام في المسجد محراب، أو العكس، لأن هذا فيه اختلاف عند اللغويين أن هل أصل المحراب محراب المسجد وأطلق على ما في صدر البيت أو العكس هو الصحيح، فيه اختلاف ليس بمهم. المهم أنه الظاهر أنه هذا المورد مو محاريب المساجد، يعني محاريب مطلقا يعني واجهات المنازل، مثلا واجهات البيت صدر البيت. وأخذ من الحرب، يقال أنه أخذ من الحرب في محراب المسجد، أخذ من الحرب باعتبار أن الإنسان يحارب الشيطان مثلا، وجوه قيل في ذلك. وبعضهم يقول لا، هذا أصلا أصله للمكان الصدارة في البيت، وأصلا في اللغة لا ليس مأخوذا من الحرب. على كل حال كانوا يبنون له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعني يصنعون التماثيل. التمثال يطلق يعني المجسمات، يطلق على تماثيل الحيوان والإنسان كما يطلق على تماثيل الشجر ونحوه. وفي رواياتنا، أظن أن الرواية معتبرة أيضا، أن الإمام يقول لم يكن تماثيل حيوان أو إنسان، وإنما كان تماثيل الشجر وشبهه. ولكن الغالب المفسرون يقولون بأن كان تماثيل الحيوان والإنسان، وأنه لم يكن ممنوعا ومحرما في شريعته عليه السلام. غير بعيد هذا، يعني يمكن أن لا يكون محرما في تلك الشريعة، ولكن هذه الرواية تقول أن هذه التماثيل كانت تماثيل الشجر وشبهه. وأيضا يعملون له، يصنعون الأواني الضخمة وجفان كالجواب. جفان جمع جفنة، الوعاء اللي يوضع فيه الطعام يقال له جفنة. والجواب جمع الجابية، الجابية يعني الحوض مجمع الماء، أصلا معنى جبا يعني جمع، يقال لمن يجمع الزكاة جابي الزكاة، الجابي، الجبات يقال لهم. فيقال للحوض جابية باعتبار أنه مجمع الماء. فكانوا يصنعون له أواني بمقدار الحوض، يعني هذا طبعا من باب الفخامة والعظمة، يعني ما يتباهى به الملوك، شيء من هالقبيل، كما مر في سورة النمل أنه أمر أن يصنع له صرح من قوارير من زجاج يعني، وقدور راسيات، راسيات يعني ثابتات، يقال للجبال أيضا الرواسي يعني الثوابت. فالقدور اللي كانت توضع لسليمان كانت من كبرها لا يمكن حملها ونقلها، ثابتة، قدور ثابتة. هذا الشيء اللي كانوا يصنعون للجن يعملون له. وفي سورة الأنبياء وفي سورة صاد أضيف إلى ذلك أنهم كانوا يغوصون، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وفي سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص، فأيضا هذا ما مذكور في هذه الآية، هذا أيضا من أعمالهم، كانوا يغوصون ويستخرجون له من البحار اللآلئ طبعا أو أشياء أخرى. هؤلاء كانوا مسخرين، ليس باختيارهم أن يعملوا شيئا. وفي سورة صاد يقول أنهم كانوا مكبلين أصلا، وآخرين مقرنين في الأصفاد، الأصفاد يعني الأغلال، كانوا مكبلين. ولكن في هذه الآية يقول بأنهم إذا واحد منهم كان يحاول أن يمتنع من العمل نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. لا يقول أنهم كانوا مكبلين في الأغلال في تلك الآية مذكور. ويمكن أن يكون المذكور في سورة الأنبياء وكنا لهم حافظين، يمكن هذا المعنى مراد، يعني حافظين يحفظونهم من الفرار، لهم حافظين يعني نمنعهم من الفرار. ولكن هنا يقول أنه إذا كان واحد منهم يحاول الفرار نذقه من عذاب السعير. ومن يزغ يعني يحاول، الزيغ يعني الانحراف الحياد، ومن يزغ منهم عن أمرنا عن أمره نذقه من عذاب السعير. بعض المفسرين يقول أن المراد به عذاب جهنم، ولكن هذا بعيد، عذاب جهنم شي يفيدهم، هم خب شياطين. القصد أنهم مسخرون في هذه الحياة، لابد أنه كان هناك عذاب يعذبون به في هذه الحياة، مو أنهم يعذبون ويهددون بعذاب الآخر، هذا ليس لهم وازع يعني تهديدهم بعذاب الآخر، لأنهم بايعينهم خلصين، ما يفيد نقول لهم بأنكم تعذبون في الآخرة إذا خالفتم أوامر سليمان. يعذبون في الدنيا فلا يمكنهم ترك أوامره. وفي الآية التركيز على إذن الرب، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. طبيعي أن سليمان لم يكن مستقلا في تسخيره للجن، وكذلك غيره، وفي أي شيء وفي أي أمر من أمور الحياة، يعني أي حركة وأي سكون لا بد أن يكون بإذن الله تعالى. فالتأكيد هنا بذكر هذه الكلمة بإذن ربه، لأن هذا يمكن يكون محل توهم الاستقلال، يعني كأن سليمان كان مستقلا في ذلك. لا، كل المعجزات وكل الأمور كلها من الله تعالى. فهؤلاء كانوا مسخرين بإذن الله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود يعني يا آل داود. اعملوا شكرا فيه احتمالان، احتمال أن يكون المراد يعني اعملوا ما تعملون من عمل صالح من عبادة أو غيره أو غير العبادة من الأمور الاجتماعية وغير ذلك، شكرا يعني من أجل الشكر، يعني لأن الإنسان يمكن أن يعمل لسبب من الأسباب الداعي للإنسان في عبادته وغير ذلك دواعي مختلفة. تارة الإنسان يعبد الله لكي يدخله الجنة، أو يعبد الله لكي يؤتيه مالا أو يؤتيه سلطانا أو مثلا يرزقه العلم أو غير ذلك من الشؤون في الدنيا في الآخرة. فهذه الآية تقول لهم اعملوا من أجل الشكر، يعني حيث أن الله تعالى أنعم عليكم بهذه النعم فليكن عملكم له من باب الشكر ومن جهة الشكر. وهذا طبعا شيء مهم، أن يكون الداعي للإنسان في عبادته الشكر لله، وإن كان يصح أن يعمل من أجل الوصول إلى الأهداف سواء دنيوية أو أخروية، حتى الدنيوية ما في إشكال، صحيح أن حتى الصلاة الواجبة الإنسان يصلي الصلاة الواجبة بداعي أن الله تعالى يرزقه مثلا، ما في إشكال، المهم أن يكون متقربا بعمله إلى الله، وهذا تقرب. ولكن الأفضل أن يكون قصده من العمل الشكر لله، فهذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أن يكون المراد اعملوا شكرا، يعني لا يكن شكركم كغالب الناس شكرا باللسان. الناس غالبا إذا أعطي نعمة يشكر الله بالكلام، يأكل ويقول الحمد لله شكرا لله، يكتفي بذلك. مثلا إذا يريد المبالغة يقول 1000 مرة، وما يقول 1000 مرة، يعني مو 1000 مرة يشكر، ولا 100 مرة، ولا 10 مرات، مرة واحدة يضيف إليه 1000 مرة، شكرا لله 1000 مرة، 1000000 مرة، سهل هذا. الشكر الصحيح أن يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. ولعله يؤيد هذا الاحتمال قوله تعالى بعد ذلك وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكور صيغة مبالغة. فبعض المفسرين يقول بأن المراد بهذه المبالغة يعني الشكر بعد الشكر وتكرار الشكر، لا أنا أستبعد هذا، لعل الصحيح أن المراد بالمبالغة في الشكر أن يكون شكره بالعمل لا بالقول، أو بالقول والعمل، يعني يطابق قوله فعله، وهذا هو المهم، أن الإنسان يشكر بعمله، يعني يستفيد من نعم الله تعالى فيما أراده الله. الله تعالى أنعم عليك بالمال فابذل به في سبيله، أنعم عليك بالصحة فابذل به بها في سبيله، أنعم عليك بالقوة، أنعم عليك بالعلم، أنعم عليك باليد باللسان، بأي شيء. هذه النعم اللي لا يمكن للإنسان أن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاستعمل هذه النعم في سبيل مرضاته، هذا هو الشكر العملي. فالله تعالى يأمر آل داود، آل داود يعني نداء، هذا اعملوا آل داود يعني يا آل داود، يا آل داود اعملوا شكرا، لا يكن شكركم شكرا لسانيا كغالب الناس. وقليل من عبادي الشكور اللي يعمل شكرا، أكثر الناس يكتفون في الشكر بقول الحمد لله، هذا بعد وايد زين يعني اللي يقول الحمد لله. فلما قضينا عليه الموت، سليمان بكل عظمته وسلطانه والجن الذين يعملون بين يديه مات، يقال إنه يقال هذا بعد يقال أنه كان واقفا يوما ما فرأى رجلا في صحن الدار فسأله: من أنت ومن أجاز لك الدخول؟ أنا منعت أن يدخل أحد. فقال: أنا ما أستأذن من أحد وأنا قابض الأرواح. انتهى بعد ما خلى يتكلم. يقال هكذا، طبعا أنا ما أفكر هالشيء هذا، لأن قابض الأرواح لا يقتل الإنسان، الإنسان يموت بسبب آخر، وقابض الأرواح يقبض الروح عند الموت، ليس هو فاعل الموت. ملك الموت يعني الملك الذي يستوفي، هذا من عظم وقداسة الروح البشرية عند الله تعالى وكرامته عليه، يبعث ملكا لكي يستوفي روحه ويذهب به إلى ملكوت السماوات. وأما الملك لا يقتل الإنسان، الإنسان يموت بمرض أو بشيء آخر، مو أنه هو فاعل الموت، الملك ما يقتل أحد. على كل حال، سليمان كان واقفا على شرفة داره أو على أي مكان، على كل حال كان يباشر العمل، يدير العمل، لأن يقول الله تعالى: يعملون بين يديه الجن. فجاءه الموت ومات في مكانه، ولكن الجن لم يعلموا بموته واستمروا في عملهم الشاق، مكبلين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، ويخافون من العذاب، عذاب السعير، لعله كان موكل بهم ملك يعذبهم إذا حاولوا ترك العمل الواجب. وسليمان ميت، ذولا ما كانوا يعلمون بأن سليمان ميت، ولا كانوا يتركون العمل، فاستمروا في عملهم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. دابة الأرض يعني هذه الأرض اللي تأكل الخشب، تأكل منسأته، المنسأة العصا، كان سليمان متكئا على عصاه، سواء كان واقفا متكئا أو جالسا ومتكئا على عصاه، مات في حاله تلك وبقي على تلك الحال، لم يسقط، متكئ. فجاءت الأرض وأكلت العصا، طبعا هذا يطول زمان يعني إلى أن العصا كله يروح. فوقع سليمان بعد مدة، مو معلوم ايش كثر، بعضهم يقولون سنة، أكو في روايات سنة، بعضهم يقولون شهر، طبعا هذا مو شيء وارد في القرآن، احنا مو يعني معتقدين ونقبل هذا القول، سنة زمان بعيد يعني، لأن لابد أن هذا الحاشية الموجودين هناك خبيجون يشوفون سليمان واقف فيه يعني يوم يومين. على كل حال زمان، ممكن أن بعضهم أيضا رآه كذلك وعلم بذلك وسكت لمصلحة من المصالح مثلا، حتى لا تنفصم عرى الحكومة السلطة. على كل حال كان سليمان واقفا مدة، احنا ما نقول سنة أو شهر، الله تعالى لم يذكر ذلك، ولكن أكيد أنه كان مدة من الزمان، لأن إلى أن تأكل الأرض العصا ويقع سليمان. بعد ذلك تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا أيضا فيه احتمالان، تبينت الجن يعني علمت الجن، كأن الجن بأنفسهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، هذا من مشاكل البشر أيضا، الإنسان أيضا إذا الباقين توهموا فيه العلم هو بعد مدة يفكر لابد أن عالم، وإذا الناس ليش كلهم يقبلون إيدي؟ الجن هم نفس الشيء، ما دام كل الناس يقولون بأنه يعلم الغيب فهو هم يفكر في نفسه يقول لابد أن أعلم الغيب، شلون الناس يقولون؟ في هذه الحال تبينت الجن، يعني علموا أنهم لا غلطانين، ما كانوا يعلمون الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في هذا العمل الشاق. الاحتمال الآخر أنه تبين الناس، تبينت الجن يعني ظهرت الجن، ظهرت حقيقة الجن للناس، وعلم الناس أن هؤلاء ما يعلمون الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا أيضا من مشاكلنا، نحن نشوف ناس الآن في بيننا يدعون الغيب وأنهم يعلمون الغيب. تشوف الناس خصوصا النساء يروحون يم هؤلاء المدعين للغيب، يخبره عن كل شيء من الماضي السحيق إلى المستقبل البعيد، وفي أعماق بيته وداره ابنك وأبوك كذا. ولكن باكر عقب باكر مثلا الشرطة يجون يأخذونه، هذا قاعد في بيته لا يعلم بأن الشرطة واقف بباب بيته، شلون يعلم الغيب؟ لماذا لم يعلم بهذا الشرطي الذي جاء ليكبله ويذهب به ويسفره؟ أو ذول السحرة مثلا تشوفون يقولون هذا الساحر قوي يزيل الجبال بسحره، ولكن ما يقدر على الشرطي، يجي ياخذه ويذهب به إلى السجن ثم يضرب أي شيء يعني. فهذا كله كذب وخداع، الناس ما يدرون. فالله تعالى يبين لهم أن كل هذه الدعاوي فارغة، الجن وأتباع الجن والكهنة وغيرهم ما يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. تشوفون وايدين اللي يخبرون عن الغيب، يعني حتى ذول اللي يقولون بالاستخارة يخبرون الغيب، هذا كله كذب، ما يعرف الغيب، ولكن يعرفون أمورا كيف يتلاعبون بعقول الناس. بعض الأوقات يطلع كلام عادل، خلص يقال بأن هذا يدري كل شيء. فالله تعالى يقول بأن هؤلاء لو كانوا يعلمون الغيب يعني الجن ما لبثوا في العذاب المهين. وهكذا فضحهم. وهذه الآيات تركز على أمر آخر أيضا نذكره غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.